بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي فتاوى المرأة، والذي يأتيكم مباشرة من استديوهات شبكة قنوات المجد الفضائية من مدينة الرياض. في بدايتها أرحب بضيفها الكريم الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، المشرف العام على مواقع وقنوات رسالة الإسلام. حياك الله شيخ عبد العزيز.
حياكم الله وحيا الله جميع الأخوة والأخوات.
الله يحييك.
بارك الله فيك.
كما أرحب بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأسعد بتواصلكم معنا على أرقام التواصل التي تظهر أمامكم تباعا، وعلى على البريد الإلكتروني للبرنامج والحساب البرنامج في تويتر. كما أسعد مشاهدينا الكرام بأي مقترحات ترونها في طرح المواضيع التي تكون في مقدمة الحلقة في الحلقات القادمة. وقد انتهج معدي وفريق إعداد البرنامج أن يكون لكل شهر موضوع محدد على أساسه، يكون خلال الأربع أسابيع يطرح محاور، لكن الشهر يحتوي على موضوع شامل يجزأ خلال الشهر وخلال أربع أسابيع. في هذا الشهر كنا في شهر صفر تكلمنا عن المرأة والعمل، في هذا الشهر إن شاء الله سنتكلم عن المرأة وبعض قضايا الزوجية. سنأخذ هذه الليلة بإذن الله تعالى موضوع الطلاق، ثم يتبعه مواضيع أخرى تباعا بإذن الله. شيخ عبد العزيز حياك الله مرة أخرى.
حياكم الله.
الله عز وجل شرع هو لهذه المؤسسة، مؤسسة الأسرية، وبنى وأسس من أكد عليها، بل الله عز وجل ذكر في كتابه وقارنها بجزء من آيات الشمس والقمر، وقال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قد سبحان الله العظيم تستمر وتنعقد هذه المؤسسة وهذه الشراكة تبدأ، لكن يأتي ظروف تحول أن تستمر هذه المؤسسة الزوجية لأسباب مختلفة. لكن قد يتساءل متسائل معنا، فيضطر بعد هذه المحاولات إلى قضية الطلاق. الحكمة من الطلاق، ولماذا الله عز وجل شرع الطلاق؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزيننا جميعا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. كنت تمنيت حقيقة وهذا أول حلقة عن موضوع الطلاق، لو كان حديثنا اليوم عن النكاح وفضائل النكاح حقيقة وآثاره الإيجابية على الفرد وعلى المجتمع، لكنكم بدأتم بحل عقدة النكاح بالطلاق، فأرجو إن شاء الله أن يكون فيه خير، ولعل هذا ربما للجهل بكثير من أحكام الطلاق بخلاف أحكام النكاح، والله فهي معروفة من حيث الجملة. الطلاق كما أشرت قبل قليل هو حل عقدة النكاح، والنكاح كما نعلم هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. هذا هو يقول الولي: زوجتك بنتي أو أختي أو أمي أو ما أشبه ذلك، والزوج يقول: قبلت هذا النكاح.
يعني قد يكون الطلاق إذن قبل الدخول والخلوة،
ربما يقع، لكن هاي حال الآن حصل العقد، ثم بعد ذلك يكون الدخول، قد يكون الدخول في نفس الوقت، وربما يتأخر أياما أو شهورا أو سنوات لا إشكال. فهذا هو عقد النكاح. أما الطلاق فهو حل عقدة النكاح بالطلاق المعروف أو بالفسخ إذا لم يحصل الطلاق. والفسخ قد يكون يعني بسبب من الزوج، وقد يكون بسبب من الزوج، وقد يكون بعوض أو بغير عوض. القضية فيها تفصيل طويل يعني في مسائله، لكن سؤالك حقيقة غاية في الأهمية: لماذا شرع الله عز وجل الطلاق مع أن فيه تشتيتا لشمل الأسرة وتفريقا بين الزوجين، وربما يعني فيه إدخال للحزن والأسى على قلب الزوج أو الزوجة فضلا عن الأولاد، وهم غالبا الضحية في مسائل الطلاق. الله سبحانه وتعالى ما شرع شيئا أي شيء أمرا كان أو نهيا إلا وهو جالب لمصلحة أو دارئ لمفسدة أو جالب ودارئ في آن واحد. وهذه قاعدة عامة لا يشد عنها شيء من أحكام الشريعة في جميع موضوعاتها وأوامرها ونواهيها، سواء كان في باب العقيدة أو في باب المعاملات أو في باب القضاء والخصومات أو غيرها. لا شك أن الطلاق من حيث الجملة مبغوض ومكروه بما يحصل فيه كما ذكرت من التفريق بين الزوجين وتشتيت شمل الأسرة وربما تأثر الأولاد بذلك وضياعهم أحيانا، لكن الله سبحانه وتعالى كما قلت لا يشرع شيئا عبثا أو شيئا مفسدته راجحة أو خالصة، لا يمكن، لأن الله سبحانه وتعالى قال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وقال أيضا في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولو كان شيء في هذه الشريعة خلاف الرحمة والمصلحة والعدل والحكمة لم تكن رحمة للعالمين. فنحمد الله عز وجل الذي أكرمنا بهذا الشرع، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الطلاق شرع عندما يتعذر استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين بحيث تستوفى كل الوسائل والأسباب للإصلاح بين الزوجين، بل قبل ذلك تستوفى كل الوسائل والأسباب لضمان الوئام والتوافق بينهما. ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى نكاح ذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل، يعني أعظم نعمة بعد نعمة الإيمان والتقوى، ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من امرأة صالحة، ليست أي امرأة، امرأة صالحة، ما عنوان صلاحها، ما علاماته، انظر بقية الحديث، قال إن نظر إليها سرته، فهي تهتم لزوجها وتحرص على أن تبدو أمامه بأفضل صورة وأكمل منظر وأجمله، إن نظر إليها سرته وإن أمرها أطاعته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وأنت لو تأملت سبحان الله هذه الصفات الأربع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عنوانا للمرأة الصالحة التي هي خير متاع الدنيا، بل هي أعظم نعمة ينعم يعني ينعم الله عز وجل بها على العبد بعد نعمة التقوى، لوجدت أن الإخلال بواحد من هذه الأربع هو من أكبر أسباب الطلاق حقيقة، كون المرأة لا تبالي بزوجها ولا تهتم له، ربما تتزين للأجانب والمناسبات وخير وغيرها لكن لا تهتم لزوجها، هذا قد يجعله ينفر منها ويزهد فيها. كونه يأمرها بالمعروف وشيء يعني يتعين عليها أو يستحب لها فعله وهو من حسن المعاشرة بين الزوجين، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، ثم تأبى وترفض من غير سبب ولا عذر، أيضا هذا من أسباب الشقاق والنزاع من الزوجين وقد يؤدي إلى الطلاق. كونه أيضا يقسم عليها بشيء فيه مصلحة وخير، وهذا دليل على إصرار على الأمر وحرص عليه وعلى قدرتها عليه، ثم تأتي وتحنث بقسم، قد يكون هذا سببا لحصول الغضب الشديد عند الزوج ثم يطلقها، وهذا يعني مجرب كثيرا. أخطرها الرابع، قالوا إن غاب عنها حفظته في نفسها وماله، إذا لم تكن هذه المرأة عفيفة شريفة غاضة لبصرها حريصة على حفظ زينتها والبعد عن مواطن الفتن والتعرض للرجال الأجانب، ربما يكون هذا سببا لثوران الغيرة عند زوجها ومن ثم الشك فيها فيزهد فيها ويطلقها. سبحان الله يا أخي، لكن ما أجمل يعني تكتمل كل هذه الصفات الأربع في المرأة، هذا بإذن الله من أكبر أسباب الوفاق والوئام بين الزوجين. كما قلت قبل الزواج شرع الله عز وجل أمورا كثيرة، أولها كما ذكرت اختيار المرأة الصالحة، ثانيا أمر بالنظر للمرأة المخطوبة مع أنها لا تزال أجنبية إلى الآن لم يعقد عليها، أمر بأن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، والصحيح من أقوال العلماء أنه ينظر من المخطوبة التي هو عازم على نكاحها إن أعجبته كل ما ينظر إليه محارمها عادة، فينظر إلى الوجه والشعر والرقبة وأعلى الصدر والعضدين والذراعين وأسفل القدمين، لكي يعني ينظر هل تناسب أو لا تناسب ويدخل على بينه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أوقع الله في نفسي أحدكم خطبة امرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وفي الحديث الآخر قال: اذهب وانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أن يحصل الوئام والوفاق بينكما
وبين الله عز وجل.
انظر سبحان الله حكمة الشريعة في هذا الأمر. طبعا بعد النكاح أيضا أمر بالمعاشرة
بالمعروف
الحسنة بين الزوجين.
نعم أحببتنا ونبوه إن شاء الله سيكون هناك حلقة خاصة عن قضية الخطبة وما قبل الخطبة.
أي الخطبة نعم. على أي حال المعاشرة الحسنة بين الزوجين وقيام كل واحد منهما بما يجب عليه تجاه شريك حياته. نعم. تجاه زوجة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وقال: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا أيضا سبحان الله من الوسائل الشرعية لإبقاء النكاح واستمراره، أنك لا تعجل على زوجتك. قد ترى منها خلقا تكرهه، لكن لا تعجل يا أخي، حاول أن تعالج هذا الخلق السيء وأن توطن نفسك على قبوله. فالكمال المطلق لله عز وجل، والبشر مجبولون على النقص والتقصير. يعني ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لا يفرك يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. هذه أيضا من الوسائل العظيمة في شرعها الإسلام. لكن أيضا لو حصل الشقاق والنزاع بينهما فليس الطلاق هو أول الحلول، بل هناك الوعظ والنصيحة، وهناك الهجر في الفراش، ويأتي بعد ذلك توسيط من يثق به الزوجان ويسمعان له ويقدرانه من القرابة ونحوهم، إدخال الحكمين يحكم بالعدل بين الزوجين ويكون حكمهما ملزما لكلا الطرفين للزوج أو الزوجة. فإذا لم تنفع كل هذه الحلول وأن الرجل لا يريد المرأة لا تعجبه، فهل نقول لا والله الزواج ضربة لازم ما لك مخلص ولا مهرة كما يفعله النصارى؟ النصارى ظلوا مئات القرون مع الأسف الشديد، يعني مئات السنين قرون متطاولة وهم يمنعون الطلاق. شو سبحان الله التقدير البشري للمصالح والمفاسد، تقدير قاصر. وما الذي حصل خلال مئات السنين التي مرت عليهم؟ كثرت حالات القتل بين الزوجين، أصبح الزواج ضربة لازب لا مهرب ولا مخلص من بأي صورة من الصور إلا بوفاة أحد الطرفين. فتجد الزوج يتحايل على قتل زوجته وإنهاء حياتها لكي يتخلص منها. والمصيبة الأخرى أنهم يمنعونه من الزواج بأخرى ما دام زوجته معه، فهم يمنعون التعدد. لاحظ كيف؟ طبعا يبيحون مع الأسف الزنا بالتراضي، شوف الانتكاس الفطرة وموازين البشرية في تقدير المصالح والمفاسد. ثم أيضا يمنعونه يعني من طلاق زوجته لما رأوا كثرة حالات القتل والتحايل على كل واحد يريد أن ينهي حياة
الفصال خلاص
ليخلص منه. أباحوا الطلاق ورجعوا إلى السنة الشرعية في هذا الباب سبحان الله. ولهذا كما قلت لا يشرع الله سبحانه وتعالى شيئا عبثا ولا شيئا فيه مضرة رائعة خالصة أو راجحة، مستحيل أن يحصل هذا. الله عز وجل جعل الطلاق رحمة بحيث يكون مخلصا من هذه العلاقة التي لا يمكن استمرارها.
نعم.
أو يمكن استمرارها لكن بعناء شديد وبه يعيش الزوج أو الزوجة في شقاء مستمر. ولهذا قال الله عز وجل: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، الزوج والزوجة، أتجد خيرا من زوجها أو يجد خيرا من زوجها. وكان الله واسعا حكيما. الحمد لله يا أخي الذي هدانا لهذا وما كنا يهتدي لولا أن هدانا الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي حسنه جمع من العلماء: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. في رواية: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هو مكروه مبغوض لما يترتب عليه من المفاسد كما ذكرت، لكن أحيانا تكون مفسدة تلزام الزوج بهذه الزوجة أو الزوجة بهذا الزوج أكبر بكثير من الطلاق الذي قد يكون فرجا ورحمة كما أشرته قبل قليل. ولا دل على هذا من حال النصارى الذين يعني استمروا على هذا الدين المحرف على هذه القاعدة، ثم أدركوا أخيرا بعد مئات السنين وبعد أرواح كثيرة أزهقت بسبب ذلك أن الحل في الطلاق، وإن كانوا قيدوها أيضا لا بد يذهب إلى القاضي وينتظر سنة وما أشبه ذلك، لكنهم
رجعوا
سبحان الله للحكم الشرعي الذي قام على الحكمة والمصلحة.
تسمحنا شيخ عبد العزيز باستقبال أول اتصالاتنا؟ معنا أول اتصالات. أم حسام من المدينة. أم حسام من المدينة. أم حسام. طيب أم نوف من تثليث. أم نوف من تثليث.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا سمحت أسأل الشيخ ممكن ولا؟
تفضلي.
طيب أنا عندي سؤالين بس لا أفكر التفجير عندي خربانة والسؤال يجاوب على السؤال الفاضي.
طيب أبشر.
طيب أنا وعديك أنا عندي ملابس عليها صور، فلما أجي أصلي عندي ردة كبير يعني ألبسه وقت الصلاة يحب الصور والكلام على الملابس، يجي الصلاة في الردة هذا ولا لازم أغير اللبس اللي أنا لابسته؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني بناتي بغرشان يعني تجيبهم كساوي لي ولهم يعني فلوس يعني لي 1400 يعني تجيني لي ولهم وأصرفها بعض الأحيان أنا نفسي أو عليهم، هل من حرام يعني أنا أخذ من الفلوس اللي هي تجيبهم ولا؟
هاي تأتيهم يعني زكاة أو صدقة أو هدية؟
لا 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 هدايا تجيهم جدتهم عماتهم.
إي طيب لا بأس أبشري.
شيخ عبد العزيز لأنها تقول
إي أجيبك يا أم نوف الله يحفظك. الملابس التي عليها صور أو حتى الحلي الذي شكل على هيئة ما فيه روح من إنسان أو حيوان، هذه لا يجوز لبسها للكبار بحال من الأحوال إلا إذا كان عريانا ولم يجد غيرها للضرورة. أما في حال السعة والاختيار لا يجوز أن يلبسها لا في حال الصلاة ولا غيرها، وهو آثم إثما عظيما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، وقال لعن الله المصورين الذين يضاهئون خلق الله. فكيف نأتي ونلبسها ونتزين بها أمام الناس وفيها صور إما حيوانات أو صور إنسان أو حشرات أو حيات؟ بل أنا أعجب يا دكتور أحيانا حينما أشاهد بعض الحلي مثل بعض الخواتم وبعض السلاسل والحلق فيها صورة حية، يعني ما أدري أين الجمال يا أخي، حية يعني التي تقتل في الحل والحرم وهي عدو. تجد بعض الناس يعلقها مع الأسف تعلقها على صدره وتضعها خاتما أو يعني سوارة وغيرها، أحيانا على صورة عقرب، يعني أتعجب يعني سبحان الله أين الجمال في مثل هذا. وأولا هو حرام حتى لو كان صورة فراشة أو سمكة هي حرام، فكيف بمثل هذا؟ على أي حال الصور جائزة أو لبس ما فيه صورة للأطفال الصغار، هذا الشارع تسامح معهم لأنهم لا يعظمونها وهي وقد يقدرونها بما يخرج منهم وبالتراب وغير ذلك، ولهذا تسامح الشارع في التماثيل والصور للأطفال. ونحن نعرف حديث عائشة رضي الله عنها حيث كان لها بنات تلعب بهن، ولما دخل عليها مرة وجد عندها خيولا لها أجنحة قال يا عائشة أجنحة للخيول أتطير الخيول؟ قالت يا رسول الله أما علمت أن سليمان عليه السلام كانت له خيول تطير؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أعجب بسرعة مديحتها وحسن ردها. فالأطفال إذن مستثنون. أما الكبار البالغون فلا يجوز لهم أن يلبسوا ثيابا فيها صور بحال من الأحوال إلا لضرورة، كما قلت إذا كان لا يجد شيئا غيرها يلبسه ويطمسها في هذه الحال إن استطاع. لو صلت فيها صلاته صحيحة صلاته صحيحة لكنها لا شك آثمة كما صلى بالثوب المغصوب أو ما أشبهه، فهي آثمة من جهة لبس التصاوير لكن الصلاة صحيحة. نعم بالسؤال الثاني عن بناتها تقول يأتيهن هدية وهي يعني تصرف عليهن وعلى نفسها، لا حرج يعني أنت ومالك لأبيك ما دام أنها تنفق على بناتها كل ما يحتاجن إليه فالحمد لله لا بأس أن تأخذ يعني شيئا من هذا المال الذي يأتيها، وربما أيضا حتى المهدي الذي أهدى للبنات هو يقصد أيضا إفادة الأم ونفعها فلا حرج إن شاء الله.
كذلك معنا أم عبد العزيز من الرياض. أم عبد العزيز. السلام عليكم أم عبد العزيز. تفضل السؤال.
ممكن أسأل الشيخ نجاح؟
إيه تفضلي.
أنا عندي خادمة مسيحية تبغى تلاقيني.
نعم.
طبعا أنا ما كنت أبغاها بس غصب يعني جاتني. أنا أتعامل يعني في زواجها وعاملها معاملة جدا حسنة يعني أقدمها للإسلام، يعني شكل غسيلها للمواعين للملابس كل ساعة بيتي
كيف أدعوها للإسلام؟ لا تفهم لا عربي ولا تفهم إنجليزي. أبي نصيحة وتوجيه من الشيخ جزاكم خير.
طيب في سؤال ثاني أم عبد العزيز؟
بس
رجعت
الخير
بها أهم شيء الطهارة النجاسة. طيب يعني أبشر إن شاء الله. أم حسين من جازان. أم حسين
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مطلق حكم وظيفة المرأة في البنك.
أي بنك يا أم حسين؟
شاملة يعني.
طيب
كل بنك الأهلي أو أي بنك يعني.
طيب طيب شوف
طيب. في أسئلة أخرى؟ طيب يعني تطرقنا يا شيخ قبل استقبال هذه الأسئلة لقضية أن الإسلام سعى أن يضع مجموعة من الحواجز حتى لا يصل الزوجان إلى مرحلة الطلاق، لكن إن وصلوا إلى هذه المرحلة،
إذا وصلوا كما ذكرت الطلاق حق.
نعم.
وما دام الرجل والمرأة وصل إلى طريق مسدود ولم يجد حلا سوى الطلاق، أو ربما الزوج أو الزوجة، حتى الزوجة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس عليها فحرام عليها رائحة الجنة. إذا كان الطلاق يعني عبثا ليس له داعي، أو أن والله حبت رجلا آخر غيره تريد أن تطلقها لتذهب تزوج الآخر، هذه والعياذ بالله كما سمعنا متوعدة بهذا الوعيد الشديد صلى الله العافية. لكن إذا كانت لا تحب الرجل، لا تحبه، وربما يكون الرجل من أصلح الناس وأكثرهم إحسان، لكن لم يكتب الله عز وجل محبته في قلبها،
نعم،
في هذه الحال لا حرج عليها في طلب الطلاق، لا حرج. فإن أبى أن يطلقها زوجه يريدها فلها الحق في طلب الخلع، طلب الخلع بحيث تدفع له عوضا، قد يكون هو مقدار المهر دفعه أو أكثر أو أقل، وينبغي أن لا يأخذ منها شيئا، وإن أخذ شيئا وهو محتاج فيأخذ أقل ما يمكن، يعني لا يبالغ في ذلك.
ولا تنسوا،
ولا شك أن أحسنت، ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا من الإحسان وكرم النفس، أنك ما دامت لا تريدك لا تكرهها، لكن لو أصر فتدفع له عوضا وتفسخ منه، فإن أبى الخلع فيلزمه الحاكم رغما عنه. ولا أدل على هذا من قصة زوجة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه.
نعم.
يعني لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله هذا ثابت بن قيس، ثابت بن قيس من المبشرين بالجنة.
نعم.
رضي الله عنه وأرضاه، وهو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعني سبحان الله أفصح الناس وأعظمهم بيانا، وإذا تكلم سبحان الله أنصت الجميع لبلاغة وقوة حجة رضي الله عنه. لكن الذي أعطاه سبحان الله هذه الفصاحة حرمه الجمال، فكان دميم الخلقة قصيرا رضي الله عنه. فتقول زوجته يا رسول الله هذا ثابت بن قيس والله ما أعيب عليه في خلق ولا دين، نعم الرجل وما قصر معي، وأنت تعرف من هو ثابت، لكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا. سبحان الله، في بعض الروايات قالت رفعت الخباء فرأيته قدم مع بعض قومه وإذا هو أقصرهم وأكثرهم دمامة فاقتحمت عيني لا أريده. النبي عليه الصلاة والسلام أدرك أن المرأة معرضة فعلا، يعني حسمت أمرها، ماذا قال لها؟ قال أتردين عليه حديقته، وكان أمهرها حديقة له رضي الله عنه، قالت نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقها، هذا خلع، هذا يسمى خلعا، والخلع يعتبر فسخا ولا يعد من ضمن الطلقات الثلاث، وعدته حيضة واحدة لمن كانت تحيض أو شهر واحد بخلاف الطلاق، فلا بد من ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر لمن كانت آيسة أو صغيرة. إن كانت طلبت الفسخ بسبب إخلاله بشرط من شروط النكاح، شرطت عليه شرطا ولم يوفيه، مثلا شرطت أن يسكنها ببيت مستقل، أو شرطت عليه أن يبقيها في بلدتها لا ينقلها إلى بلد آخر، أو شرطت عليه مالا أو غيره ولم يوفي بشرطها، فمن حقها أن تطلب الفسخ، فيلزمه القاضي إما أن يوفي بالشرط أو أن يطلق، فإن أبى أن يطلق ولا أن يوفي بالشرط فسخ منه رغم أنفه. هذه سبحان الله، شوف يعني حكمة التشريع. صحيح أن الله عز وجل جعل العصمة بيد الزوج، هو الذي يملك أن يطلق متى شاء، لكن أيضا لم يجعل الطلاق بالنسبة للمرأة ضربة لازم بحيث أيضا لا تستطيع التخلص من هذا الزوج، وربما كان ظالما في حقها مقصرا معها، أو فيه عيب يمنع من كمال الاستمتاع، أو أنه لم يفي بشرط من شروطه، أو أنه كما ذكرت من أصلح الناس لكنها لا تحبه. لا، جعل الله لها مخرجا، لكن بالعدل، بالعدل. لما كان الرجل مثل ثابت بن قيس رضي الله عنه قائما بكل حقوقها لكنها لا تريده لا تحبه، أعطاه الله الشارع الحق في العوض.
نعم.
في العوض.
نعم.
إذا كان بسبب عدم وفائه بشرط من شروطها، فكما ذكرت قبل قليل تفصيل الحكم. جميل. تطلب منه أن يوفي أو أن يطلق، فإن أبى فالفسخ، فإن أبى الفسخ فيفسخه القاضي رغم أنفه. إذا كان بسبب عيب يمنع من كمال الاستمتاع، أخفى عنها عيبا لم يعلمه لم يعلمها به فكرهته، لا يعني مع هذا العيب الذي فيه من حقها أن تطلب الفسخ ولا تدفع له شيئا أي شيء، بل هو الظالم والعياذ بالله لأنه مكر بها وكذب عليها بهذا العيب، وتستحق المهر كاملا ما دام دخل بها. افرض أن الرجل مقصر معها في ما يجب لها من النفقة أو المعاشرة في الفراش أو نحو ذلك، أيضا إذا لم يتجاوب مع طلب القاضي فمن حقها أن تطلب الفسخ.
شكرا لك الشيخ عبد العزيز. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود لبرنامجكم فتاوى المرأة، فانتظرونا.
جوال مجدها عالم من اختيارك، عائلة مجدها، صالون مجدها، فقه مجدها، صحة مجدها، مطبخ مجدها، مجدها دائما برفقتك. للاشتراك ارسل الرقم 2 الى مشتركي STC 88444، مشتركي موبايلي 607770. جوال مجدها تحت اشراف الدكتورة ليلى السابر، الدكتورة نوف التميمي، الدكتورة جواهر آل الشيخ. جوال مجدها إحدى خدمات جوال المجد، شاشة المجد على شاشة جوالك. فتاوى كبار العلماء والمشايخ من كتاب الله وسنة نبيه، أن تعرف الطريق وتستنير به خير من أن تعيش في حيرة من أمرك، فهناك أوقات تحتاج فيها للجواب الكافي. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. للاشتراك أرسل الرقم 4 إلى 88444 لمشتركي STC أو إلى 607770 لمشتركي موبايلي. الجواب الكافي معك في جوالك. هذا البرنامج برعاية مركز آسيا للاستشارات التربوية والتعليمية. مركز باحثات، أنت وبيدك القرار. بيدك القرار.
أهلا ومرحبا مشاهدينا الكرام بكم في برنامج فتاوى المرأة. شيخ عبد العزيز، قبل الفاصل تكلمنا عن مجموعة من القضايا، فهناك من يتساءل الطلاق، هل هناك ما يسمى بالطلاق السني والطلاق البدعي؟
صحيح، الطلاق نوعان، سني يعني موافق للشرع، وبدعي وهو الذي نهى الله سبحانه وتعالى عليه وحرمه وصاحبه آثم. الطلاق السني هو أن يطلق المرأة وهي حامل، أو يطلقها وهي حائل يعني ليست حاملا، في طهر لم يجامعها فيه، بحيث تستقبل عدتها في الحالين. نحن نعرف أن الحامل عدتها وضع الحمل، حتى لو وضعت الحمل بعد ساعة أو ساعتين من الطلاق خرجت من العدة، خرجت من العدة، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وغير الحامل وهي يسمى الحائل، هذه إن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيضات، فإذا طلقها في طهر لم يحصل فيه جماع لم يحصل فيه جماع فإنها تعتد بأول حيضة تأتيها، تكون مستقبلة لعدتها، كما قال الله عز وجل فطلقوهن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات لعدتهن. أو إن كانت غير يعني لا تحيض، كان تكون آيسة من الحيض أو صغيرة لم تحض بعد، فعدتها 3 أشهر كما قال الله عز وجل واللائي يئسن، قال الله عز وجل واللائي فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. نعم، فالمرأة الآيسة أو التي انقطع عنها الحيض فعدتها 3 أشهر، هذا هو الطلاق السني. الطلاق البدعي هو أن يطلقها في طهر جامعها فيه، فإنه في هذه الحاسة تزيد عليها العدة، تزيد عليه العدة فلا يجوز له. الأمر الآخر
أنها تحتاج إلى 4
حيضات، لا 3 حيضات. لكن من الحكم العظيمة سبحان الله أن الرجل إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه، هذا دليل عنه فعلا يعني لا رغبة له فيها مطلقا، وأنه اتخذ القرار الذي لن يتراجع عنه ولن يندم عليه. لكن حينما يطلقها في طهر جامعها فيه، قد يكون يعني بعدما قضى وطره منها تلك الساعة، يعني جاءه التفكير بالطلاق أو في حالة غضب فطلقها، ثم بعد أن يطلق يندم ويكون في شوق إليها. فسبحان الله، يعني جعلت يعني ترجع للطلاق السني لكي يأخذ الإنسان فرصته في التفكير والتروي في الطلاق قبل اتخاذ هذا القرار الخطير. والأمر الثاني أيضا حتى لا يكون طلقها في حال يعني قضاء وطره منها فيكون في نفس الشيء من الزهد بها، فهذا سبحان الله من حكمة الطلاق السني والتحذير من الطلاق البدعي. من الطلاق البدعي قطعا كما نعرف أن يطلقها 3 أو يطلقها في حال الغضب، كل هذا منهي عنه وهو طلاق بدعي. أن يطلقها وهي حائض، المرأة الحائض أيضا حينما يطلقها في حال الحيض، غالبا يعني في حال الحيض يكون الرجل يعني خاصة إذا كانت علاقته متوترة بزوجته يكون زاهدا فيها، لأنه لا سبيل له إلى معاشرتها وجماع، يعني الجماع في حال الحيض، فيكون هذا ربما يعني سببا آخر يزهد فيها فيسهل عليه الطلاق. لكن لو كانت في حال طهر لم يجامعها فيه فيكون أرغب بها من حال حيضها، فهذا أيضا طلاق بدعي، يعني الطلاق في الحيض. إذا الطلاق البدعي هو أن يطلقها وهي حائض، وذاك ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق زوجته وهي حائض غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يردها، يعني أن تبقى في عصمته وأن ينتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، قال فإن شئت فطلق أو أمسك. الثاني أن يطلقها في طهر جامعها فيه. الثالث أن يكون الطلاق بالثلاث، فهذا أيضا لا يجوز، وهم التلاعب بكتاب الله عز وجل كما قال الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ولما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن ركان رضي الله عنه طلق زوجته 3 قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، غضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، فهذا لا يجوز، لأن الإنسان قد يقول في يعني حال غضب أو استعجال فيندم ندما عظيما، يريد أن يسترجع زوجته فلا سبيل له عليها حتى تنكح زوجا غيره.
جزاك الله خير شيخ. معنا اتصال من أم هارون من الجزائر. أم هارون،
معنا اتصال من أم هارون من الجزائر.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أريد أن أسأل الشيخ سؤالي.
تفضل. الأول
السؤال الأول، هل أستطيع الدعاء بشيء الاستغفار في السجود؟
هل أستطيع
الدعاء بشيء الاستغفار؟ وما أنت ربي.
طيب الثاني
في السجود. السؤال الثاني، أرجو من الشيخ أن يعيد الإجابة عن تقصير المرأة لشعرها.
طيب
نفصل قليلا، بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام الله. معنا اتصال من جدة. أم خالد من جدة. أم خالد،
الله.
أم خالد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
بغيت أسأل الشيخ لو سمحت، عندي خادمة استقبلت جلست معي 6 شهور بعدين هربت، كان لها استحقاقات يعني عندي، أنا ما أدري كيف يعني أصدق بها عشان تخرج من ذمتي أو كيف الطريقة.
طيب.
السؤال الثاني، انه انا زوجي بعض المرات يعني بقدم او وقف مثلا او صدقه او يعني صدقة جارية وحاجة زي كذا داخل مزاجي مع عشر أجر أشكها مع عشر أجر أعتقد من باب إنه ربي يخفف عني يعني حقوق قانون في الكتاب بكل فرضي وبين الخصومة صارت يعني التراجع.
عفوا تتراجعين يعني تتراجعين عن إدخاله في الصدقة؟
إيه يعني إذا صار بيني وبينه مشادة يعني استغفر الله فأنا أخشى يعني ربي يعني
أبشر يعني أبشر
الله يسلمك.
طيب في سؤال آخر أم مريم السلام عليكم.
يا شيخ ما حكم عليكم السلام
تفضل يا
مريم
ما حكم الدق عند الرجال يا شيخ وهل الدف يدخل فيه الزيغ وما يسمى بالزلف
وش المسمى الثاني
الزيغ والزلف
الزلف ما هو يا أختي أول مرة نسمع الزلف وش هو الزلف مثل الزير يعني ولا إيش
يشبه الزيغ لكن تكون نفس هذه الدائرة لها أعواد كذا ومقفلة
مقفلة مع الجهتين
مع الجهتين نعم
خلاص
شكرا
الشيخ عبد العزيز في المعذرة في لو في دقيقة وأقل قضية يتساءل الناس قضية متعة المطلقة البعض قد لا يعرف أن هناك
نعم الله عز وجل قال في سورة البقرة في ثنايا آيات الطلاق وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فهناك ما يسمى بالمتعة للزوجة وهذه قد تكون مستحبة وقد تكون واجبة المستحبة هي المذكورة في هذه الآية أي مطلقة طلقها زوجها فهي يستحب أن يكرمها بشيء من المال وسبحان الله يعني هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده هذا الشرع عظيم لأن الله قال يعني فإمساكم بمعروف وتسريح بإحسان حتى وإن حصل الشقاق والنزاع وصل إلى حد الطلاق ليس معناه أن تناكف هذه المرأة وتسعى لإحزانها والتضييق عليها أو المطل بحقوقها سبحان الواجب كان يكون لها مؤخر مثلا أو نفقة لم تدفع لها وما أشبه ذلك بل أنت مأمور شرعا أمر استحباب أن تكرمها بشيء من المال حتى لو طلقتها حتى لو كان فعلا السبب منها وهي مقصرة معك ولا يعني تستطيع الاستمرار معها يشرع لك أن تكرمها بشيء من المال بحسب ما تجود به نفسك وهذا يختلف باختلاف الغنى والفقر فهذه تسمى المتعة المستحبة للزوجة للزوجة المطلقة وهي جميع المطلقات النوع الثاني من أنواع المتعة يسميها العلماء المتعة الواجبة المتعة الواجبة وهذه تشبه المهر وهي واجبة للمرأة التي طلقها زوجها قبل أن يدخل بها ولم يسمى لها مهر لم يعين لها مهر لم يتفق على مهر معين وطلقها قبل الدخول والخلوة عقد عليها فعلا عقد نكاح أصبحت زوجته في شرع الله ولو ماتت أو يعني ماتت لورثها ولو مات هو لورثته حتى وإن لم يدخل بها لأن النكاح كما قلنا هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطن ولا خلوة فهنا لو طلقها قبل الدخول والخلوة ولم يكن قد اتفق الزوجان على مهر معين محدد ففي هذه الحال يجب عليه وجوبا أن يمتعها بمال يقدر يعني بالمهر المعروف من مثله لمثلها وهذا إن اختلف فيه وتشاح فالذي يحكم بمقدار هذه المتعة الواجبة هو القاضي الشرعي وإن تصالح على شيء فالصلح خير طبعا لو كان قدر على اتفق على مهر مثلا اتفق على أن مهرها مثلا 60,000 ريال مثلا ثم طلقها قبل الدخول بها فيجب لها نصف المهر المسمى نصف المهر هو 30,000 ريال لكن المتعة في حال عدم تسمية المهر والاتفاق عليه ليس هناك مهر مسمى أو متفق عليه فيعطيها المتعة وهو يقارب نصف المهر كما ذكرت
جزاك الله خير شيخ عبد العزيز على هذا البيان
يعني الله عز وجل قال في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا نعم
سلامك الله يا شيخ في سؤال كان من الحلقة الماضية من الأخ عوض من القصيم ذكر عن قضية قص البنات للرأس ما يسمى بقص الولد هل يجوز هذا؟
أحسنت وهذا أيضا جواب عن سؤال الأخت من الجزائر هذا يسأل عن البنات أليس كذلك؟
نعم نقص البنات. نعم
تقصير المرأة لشعرها عموما الأصل فيه الجواز إلا أن يكون فيه تشبه بالرجال بحيث تقصر شعرها إلى حد الكتفين وفوق الكتف قليلا كشعر الرجال عادة. هنا لا يجوز لأن الله عز وجل لعن المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المسترجلات من النساء فلا يجوز أن تتشبه بالرجال. نعم تجعله إلى يعني كتفيها وأسفل من كتفيها لا بأس لكن كتجعله إلى حد نهاية الرأس من جهة الرقبة هذا أصبح مثل شعر الرجل وربما أحيانا يتبس عليك هل هذا رجل أو امرأة فهذا لا يجوز. أو تكون فيها تشبه بالفاجرات المعروفات بفجورهن ومعروف أن هذه القصة قصة المغنية فلانة وصاحبة الأزياء فلانة وغيرها هنا لا يجوز يا أخي كيف ترضى المرأة أن تتشبه بهؤلاء الفاجرات من النساء. الله عز وجل نهانا عن التشبه بهؤلاء قال الله عز وجل ومن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ونهى الله سبحانه وتعالى عن موالاة الكفار والتشبه بهم جزء من موالاتهم.
نعم.
إذا كان يعني عدم فيه هذان الأمران فالأصل فيه الجواز سواء كان قصت من مقدمة الرأس أو قصت من أسفله أو جعلته على شكل طبقات درجات كل هذا جائز. وقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها وكذلك أم سلمة أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قصصنا شعورهن لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان هذا حرام المرأة لما فعلنا رضي الله عنهن وارضاهن فهذا جائز. بالنسبة للبنيات الصغيرات إن كانت فعلا يعني دون التمييز دون سن التمييز زال عمرها يعني سنة أو سنتين أو ثلاثا وأرادت الأم أن تقصه لكي يطول أو ربما تحلقه أول الأمر لكي يكون كثيفا فلا حرج في هذا.
نعم. الحمد لله. كذلك ذكر قضية التفكير في المعصية ولكن ما عملها الشخص
النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؟ قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. حديث النفس لا يؤخذ به الإنسان. نعم. إلا إذا وصل لحد العزم والإرادة الجازمة ولكنه ربما يعني منعه مانع من حصولها هنا نسأل الله العافية وأخذ بها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار نعوذ بالله. قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذا وصل التفكير لحد العزم الجازم والإرادة النهائية لكنه منعه شيء من فعله كان يكون خاف من العقوبة الدنيوية أو من أن يراه أحد أو ما أشبه ذلك فهنا صلى الله العافية أثم لأن الإرادة أصبحت كالفعل. لكن إذا كان مجرد حديث نفس ثم طرده واستغفر الله وتعوذ من الشيطان فلا إثم عليه ولله الحمد.
سأل كذلك شيخ عن موضوع نتف اللحية بالحكم لها بدون قصد بذلك
يعني هذه عادة عند بعض الناس يعني قد يبتلى بها يعني ينبغي أن يجاهد نفسه على ذلك لكن كان شيئا يعني غصبا عنه بدون قصد فإن شاء الله لا إثم عليه.
وهذا وفينا الآن بأسئلة الأخ عوض قد وعدناه في الحلقة الماضية أن في قد وفينا بوعدنا. أم عبد العزيز من الرياض ذكرت أنها معنا لديها خادمة نصرانية وهي أتتها بدون رغبة لكن فتسأل عن حكم التفصيل
المواني ما دام الله يحفظك ابتليت بها وهي غير مسلمة وكانت كارهة لذلك فالحمد لله تجتهد الآن في دعوتها للإسلام وحتى لو كانت لا تعرف لغتها كما ذكرت الأخت عبد العزيز الحمد لله مكاتب الدعوة الآن في كل مدينة بل في بعض القرى ولله الحمد لله تستطيع أن ترسل أحدا يذهب إلى مكتب الدعوة ويحضر لها نشرات وكتيبات تعرف الإسلام بلغة هذه الخادمة والحمد لله هذا يؤدي الواجب. أحيانا يعطونهم أيضا سيديهات وأشرطة تستمع إليها أحيانا في بعض الحلقات الدعوية ولله الحمد تنشر في بعض القنوات وأنا تقريبا كل أسبوع أغرد برابط لبعض هذه الحلقات باللغة الفلبينية باللغة الإنجليزية باللغة الإثيوبية يعني بعض الأخوة يرسلون إلي فأفرح بها وأغرد بها في صفحتي في التويتر. الحمد لله الأمر يسير الآن حتى لا تعرف لغتها ف وجود هذه الكتب والبرامج والأشرطة تعينك على هذا
وغسيل
تغسل ثيابك وتغسل الأواني التي في بيتك لا حرج. الله عز وجل قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المقصود بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية وهي نجاسة الكفر والشرك والمعاصي وليست النجاسة الحسية فالكفار مثلنا هم بشر ولذلك البستهم وأوانيهم وأطعمتهم عدا الذبائح طبعا لغير أهل الكتاب كلها حلال لنا، كلها حلال، مع أنهم يعني هم يعني أبلغ من قضية الغسل للصحون والأواني، الطعام الذي يصنعونه بأيديهم ويشرفون عليه ويغسلون اللحم أو يغسلون الأرز أو الخضار أو غيرها ثم يطبخون ثم يسكب ويقدم كله بأيديهم، كله يجوز أكله. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح دعاه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، إهالة يعني سمنة متغيرة من طول المكت، فأجاب عليه الصلاة والسلام وأكل من طعامه. في الصحيحين قصة اليهودية في خيبر لما أهدت إليه شاتا قابل عليه الصلاة والسلام، يقول هذه والله طبختها يهودية في أواني يهود يعني كفار؟ لا، بل قبلها، لكن مع الأسف كانت مسموم. بل وضعها في فمه ولكى عليه الصلاة والسلام، فجاءه الوحي فلفظها وأعطى جزءا منها لأحد الأنصار فمات من ساعة رضي الله عنه وقتل شهيدا. فالشاهد أن أواني الكفار وألبستهم والجلوس في مراكبهم في السيارات التي يركبونها والطائرات كل هذه طائرة، هم بشر مثلنا من هذه الناحية، ليست أبدانهم نجسة، إنما النجاسة المذكورة في الآية النجاسة المعنوية وهي نجاسة الكفر والشرك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يبيع ويشتري مع اليهود ومع المشركين ويلبس ألبستهم التي يصنعونها ويأكل في أوانيهم التي عملوها أو غسلوها. بل في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كان له غلام يهودي يخدمه يقرب له طهوره الوضوء يتوضى به ونعليه عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بهذا.
اللهم صل وسلم على محمد. كذلك أختنا أم حسين من الجازان ذكرت أن حكم وظيفة الوظيفة أو العمل في المرأة في البنك.
البنك إن كان بنكا إسلاميا ويقوم عليه هيئة شرعية معتبرة حيث تراقب جميع أعماله وتشهد بأن أعمال البنك من حيث الجملة يعني موافقة للضوابط الشرعية، هذا الحمد لله، يعني شركة نشاطها مباح فيجوز العمل فيها، بشرط أن يضمن المرأة الحشمة والعفاف وأن تفصل عن الرجال.
نعم.
أن تفصل، وهذه قضية مهمة تذكر تحدثنا فيها حقيقة بإفاضة في حلقات مضت. أما إن كان بنكا ربويا يتعامل بالربا فحرام على الرجال والنساء جميعا أن يعملوا فيه. وأنا حقيقة يحزنني كثيرا حينما أسمع عن بعض النساء الصالحات لم تجد وظيفة وتجد أن بعض البنوك الربوية تتلقفها وتعطيها حين راتبا مغريا، فنسأل الله العافية لأجل الدنيا تنسى دينها وتذهب تعمل في بنك ربوي تعرف أنه يقدم الربا ويحارب الله ورسوله والمؤمنين علانية، ثم تعمل به وهذا الراتب تأخذه يعني حرام عليها وهو مال سحت، وأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى كما قال عليه الصلاة والسلام، وكما قال إن الله عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وفي رواية ومركبه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ نسأل الله العافية. يدعو الله أن يغفر له فلا يستجاب، يدعو الله أن يرزقه أن يسعد أن يوفقه أن ينصره فلا يستجاب له. لماذا؟ بسبب المال الحرام والعبد.
أستاذ نسأل الله العافية. أختنا رداد خالد من عبر تويتر سألتكم أنها اغتسلت قبل الطهر بساعات ثم طهرت وصلت، فماذا عليها؟ لأنها
هذا عندي السؤال جاءنا الآن ولا
قبل؟ لا وصلنا قبل قليل الآن عبر تويتر.
تقول إيش طهرت؟
نعم ذكرت أنها اغتسلت قبل الطهر ثم بعد تبين لها الطهر وصلت.
بعض الأخوات هداهن الله خاصة من ابتليت بالوسواس تتعجل الطهر قبل التيقن حصوله. الأصل في المرأة ما دام نزل معها الحيض أنها حائض حتى تتيقن الطهارة، ولذلك كان بعض نساء الصحابة رضي الله عنهم يأتين إلى عائشة ومعهن الكرسي في القطن يحيضن على عائشة أهذا طهر؟ فكانت رضي الله عنها تقول لهن لا تعجل لا وتنهاهن عن التعجل في الطهر. فواضح أن الأخت تعجلت في الطهارة ثم تبين لها أن الدم لا يزال موجودا وأنها حائض، فالواجب عليها أن تتطهر من جديد وتستغفر الله عما يعني صلت في حال حيضها. أما إن كانت تقصد أنها بعد أن رأت القصة البيضاء أو رأت الجفاف الكامل رأت بعد ساعات أو يوم أو يومين شيئا من الكدرة والصفرة، فهذه الكدرة والصفرة بعد تيقن الطهر لا يعتد بها ولا تعتبر شيئا، كما قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، بعد الطهر. أما قبل الطهر فإن الكدرة والصفرة تعتبر جزءا من الحيض قبل الطهر، لكن إذا رأت الطهر إما القصة البيضة كما ذكرت أو الجفاف الكامل ثم بعد حين يعني رأت شيئا من الكدرة والصفرة فهذه لا يعتد بها ولا تعتبر حيضا.
نعم. هو انتهى البرنامج، لكن أحببت لعل يكون جواب سريع. هي سألت كذلك أنها جمعت بين صلاتين، هي سافرت وجمعت بين صلاتين في مكان في منطقة لأهلها ولها كذلك سكن، هل هذا عملها صحيح؟
إن شاء الله عليها. هذه السؤال الأخت لو سمحت إن كان بس تعطيني نصف دقيقة، لتقول أني الخادمة هربت منها. نعم. أنا أقول إن كانت هربت يعني من دون إذنكم أنتم وتركت حقها وربما أنتم خسرتم عليها أشياء كثيرة من المال فلا يلزمكم تدفعوا لها شيء. أما إن كانت طلبت حقها وأنتم قصرتم معها وظلمتوها ثم اضطرت للهروب فالواجب أن تبحثوا عنها أو ترسلوه إلى بلدها إلى أهلها إن استطعتم وعرفتم ذلك، فإن تعذر هذا فتتصدقون به نيابة عنها.
نعم.
الأخت التي تقول تصدق أحيانا وتشرك زوجها هذا يعني حقيقة من حسن العشرة، ولكن أحب أن تعرف يا أم خالد أنك ما دمت أظن أم خالد ها؟
نعم.
ما دمت نويته صدقة لك ولزوجك فقد ثبتت ولا يمكن التراجع عنها، إن شاء الله ثبت لا أجرها لك ولزوجك، حتى لو غضبت عليه وأردت أن ترجعي فلا يمكن أن ترجعي لأنها خرجت وانتهت.
إذن أم هارون كآخر سؤال، أم هارون تستأمن الدعاء بشيء من الاستغفار؟
هذا طيب يا أخي، بل من آداب الدعاء أن يقدمه الإنسان بالاستغفار بعد الثناء على الله عز وجل والصلاة على رسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يبدأ بالاستغفار.
نعم.
من الذنوب ثم يسأل الله عز وجل بما شاء من خير الدنيا والآخرة، لأن التخلية قبل التحلية، يسأل الله أن يطهره من الذنوب والمعاصي ويغفر له، والمعاصي سبب يعني مانع إجابة الدعاء كما أشرنا قبل قليل على واحد منها، ثم بعد ذلك يسأل الإنسان ما شاء من أنواع الخير.
شكر الله لك شيخ عبد العزيز على هذا الجواب الكافي الوافي، وشكر الله لكم مشاهدين الكرام أينما كنتم على متابعتكم لبرنامجكم الأسبوعي فتاوى المرأة، حتى الملتقى الثلاثاء القادم بعد صلاة المغرب في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.